بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للمشاركة في البرنامج يرجى من سادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والأخير من دروس تفسير سورة مريم. وقبل أن نبدأ في الآيات الجديدة نطرح عليكم الأسئلة الثلاثة في الحلقة السابقة. السؤال الأول: ما سبب نزول قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك؟ السؤال الثاني: اذكر حديثين في فضل زيارة الصالحين. السؤال الثالث: ما معنى ورود النار المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ أما الآيات المباركات التي معنا اليوم من سورة مريم فقد تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، سبب نزول قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا. ثانيا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثالثا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. رابعا، تسلط الشياطين على الكافرين. خامسا، لكل أمة أجل. سادسا، صفة حشر المؤمنين والكافرين. سابعا، أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة. ثامنا، إذا أحب الله تنزيه الله تعالى عن الولد. تاسعا، إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. وأخيرا، وجوب الاعتبار بوحدة مصير المكذبين. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات من سورة مريم من المعاني والتي نعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا يكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعقل عليهم إنما أعدت لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. جاء في الصحيح في سبب نزول هذه الآيات أن خباب بن الأرت رضي الله عنه كان حدادا بمكة فصنع للعاصي ابن وائل شيئا من الحديد على أجل ثم جاء يتقاضاه فقال له العاص لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال خباب والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. فقاله العاص: وإني لمبعوث بعد الموت؟ قال: نعم. قال: إذن سيكون لي هناك مال وولد فأقضيك هناك. فنزلت هذه الآيات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، لأنه قالها على سبيل الاستخفاف والاستهزاء. أنت تقول أننا مبعوثون؟ نعم. خباب يقول بالبعث ويؤمن به، وأما العاص فهو كافر بالبعث، كافر بالله عز وجل، فهو يقول إذن هناك أقضيك، يقولها على سبيل الاستخفاف والسخرية والاستهزاء. فنزلت هذه الآيات تعجيبا منه ومن قوله: أفرأيت يا نبينا، ويصلح الخطاب لأن يكون لكل عاقل، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقد ذكرنا في تفسير سورة الكهف وما سبق من سورة مريم أن الكفار ربطوا الآخرة بالدنيا وقاسوا الآخرة على الدنيا، وظنوا أن عطاء الله تبارك وتعالى لهم في الدنيا عنوان رضا الله عز وجل عنهم، وكما رضي عنهم في الدنيا وأعطاهم فسيرضى عنهم في الآخرة ويعطيهم، كما قال صاحب الجنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذه عقيدته أنه لا بعث بعد الموت. ولكن لو فرضنا جدلا على سبيل التسليم لهؤلاء الذين يقولون بالبعث بعد الموت، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هكذا قال العاص لخباب أيضا: لئن بعثني الله تعالى سيكون لي مال فأقضيك دينك هناك في الآخرة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ على ما استند في هذا القول، فالدعاوى إذا لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. ما مستنده في هذا القول؟ وما دليله؟ وما حجته؟ أطلع الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هل اطلع الغيب وكشفت عنه الحجب ورأى الآخرة وما فيها، ورأى أن له فيها مالا وولدا؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا أن الله سبحانه وتعالى إذا بعثه يوم القيامة يؤتيه في الآخرة مالا وولدا كما آتاه في الدنيا مالا وولدا؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا، كلمة زجر ووعيد ونفي لما سبق، فهو لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. سنكتب ما يقول، فهذه الكلمة التي قالها كتبها الله تبارك وتعالى عليه. شأنها في ذلك شأن كل الكلام الذي يتكلم الإنسان به. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة يتكفوه بها الإنسان يكتبها الملكان، إن خيرا وإن شرا، إن حسنة وإن سيئة، يكتبانها، ثم الله سبحانه وتعالى يجزي بها يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وحين يؤمن الإنسان بكتابة الأقوال مع الأعمال يجب عليه أن يصون لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: الكلام أربعة أقسام: خير محض، وشر محض، وخير مشوب بشر، والخير أغلب، وشر مشوب بخير والشر أغلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فأذن لنا في ربع الكلام وأمرنا بالسكوت عن ثلاثة أرباع الكلام. ولذلك قالوا: خلق الله تعالى للإنسان أذنين ولسانا واحدا ليسمع أكثر مما يتكلم، ليسمع أكثر مما يتكلم. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. المدد الزيادة، المدد الزيادة، سيدخله جهنم يصلاها مذموم مدحورا يذوق فيها العذاب، ثم هو دائما في زيادة من هذا العذاب، ونمد له من العذاب مدا، كما قال تعالى: مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، وكما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وكما قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ونمد لهم من العذاب مدا. ونرثه ما يقول، هذا المال الذي غر وهؤلاء الأولاد الذين اغتر بهم وأعجب بمال ولده، الله سبحانه وتعالى سيرثه في كل ما يقول، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهل وماله ويبقى عمله. ولذلك قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ثم يقول تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. هؤلاء المشركون عبدوا من دون الله آلهة يطلبون بعبادتها العزة، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، والعزة الغلبة والمنعة والظهور والرياسة والمجد والريادة. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. لقد أخطأوا الطريق وطلبوا العزة من غير مالكها، لأن العزة لله جميعا، كما قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا. وفي تقديم الجار والمجرور فلله ما يفيد الحصر والقصر، من لم يقل فالعزة لله وإنما قال فلله العزة جميعا، فمن أراد العزة فليطلبها من الله تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإن الله هو العزيز وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالكافرون اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، والمنافقون تولوا الكافرين أيضا طلبا للعزة، وكلاهما أخطأ الطريق. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها من الله سبحانه وتعالى، فهو العزيز وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. أما الكافرون الذين اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة فقد ضلوا الطريق، وكذلك المنافقون الذين طلبوا العزة بولاية الكافرين قد ضلوا الطريق. كلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا لن يكونوا لهم كما تمنوا، بل سيكفرون بعبادتهم، سيكفرون بعبادتهم. هؤلاء الآلهة التي عبدوها من دون الله يوم القيامة يكفرون بشركهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سيكفرون بعبادتهم ويتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه المشركين: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، المودة فقط بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، كما قال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وذكر سبحانه وتعالى أنه يقال لأفواج النار وهم يلقون فيها ويكبون: هذا فوج مقتحم معكم، فقالوا: لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، فلن يعزوهم في الدنيا ولن يمنعوهم من عذاب الله في الآخرة. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، لن يعزوهم في الدنيا ولن يمنعوهم من عذاب الله في الآخرة، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي في العذاب المهين يوم القيامة. ثم قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الأز هو الهز، الأز هو الهز، والهز معروف هو تحريك الشيء بشدة، فالأز هو الهز. والله تبارك وتعالى يقول معجبا من تسلط الشياطين على الكافرين: ألم ترى يا نبينا، ولم ترى أيها العاقل السامع، أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعصية إزعاجا وتدفعهم إليها دفعا. ولذلك لا ترى الكافر إلا سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعته، لا ترى الكافر إلا سريعا في معصية الله. لماذا؟ لأن الشياطين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى الشر، تدفعهم إلى الخطيئة، تدفعهم إلى المعصية دفعا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقد يعتذر بعضهم عن هؤلاء الكافرين ويلتمس لهم العذر، إذ أن الله سبحانه هو الذي أرسل الشياطين عليهم تؤزهم أزا إلى المعصية، إذن هم معذورون، هم مدفوعون دفعا إلى المعصية بأز الشياطين لهم. والجواب أنهم ليسوا معذورين، لأن هذا الأز وهذا الهز وهذا الدفع إلى المعصية إنما كان بعد أن أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى وعن الهدى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فتسلط الشياطين على الكافرين لم يكن إلا بعد براءة الكافرين من رب العالمين وتوليهم الشيطان. ولو أنهم تبرأوا من الشياطين وتولوا رب العالمين سبحانه وتعالى وأخلصوا له لاستخلصهم الله تبارك وتعالى ولا حفظهم من شر الشياطين. فإن الله تبارك وتعالى قال للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والشيطان اعترف بذلك فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. والله تبارك وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فهؤلاء الكافرون هم الذين تولوا الشياطين من دون الله رب العالمين، فوكلهم الله إلى الشيطان الذي تولوه من دون الله عز وجل. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا؟ فلا تعجل عليهم، لا تستعجل هلاكهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة أجل، هكذا قال ربنا: لكل أمة أجل. فكما أن الأفراد لكل فرد أجل، فكذلك الأمم لكل أمة أجل. وكما أن الإنسان إذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر، فكذلك الأمم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأمم الظالمة الله سبحانه وتعالى سمى لها أجلا، فلن تزول ولن تبيد قبل هذا الأجل مهما استعجل المسلمون هلاك الظالمين، فلن يهلكوا ولن يبادوا حتى يستوفوا آجالهم التي كتبها الله تبارك وتعالى لهم. والله يقول: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فهو أجل معلوم لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والشيء الذي لا يزاد إذا أخذ منه نقص. الشيء الذي إذ لا يزاد فيه كلما أخذ منه نقص. والله تعالى يقول: إنما نعد لهم عدا. فهو أجل مسمى والله يعده. ومنذ وجود الأمم وهم في عد آجالهم ونقصان آجالهم إلى أن تنتهي فيحيق بهم عذاب الله سبحانه وتعالى. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. والشيء المعدود هو الشيء القليل، أما الشيء الكثير فهو الذي لا حصر له ولا عدد. ولذلك قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: وشروه بثمن بخس. وشروه بثمن بخس، ما هو هذا الثمن البخس؟ دراهم معدودة، دراهم معدودة. فالشيء المعدود قليل. فالأمم الظالمة لها آجال معلومة ومعدودة، فلا تستعجلوا هلاك الظالمين فإنما نعد لهم عدا. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية بك، إنما نعد لهم عدا، إذا قرأها بك ويقول: ما بعد العد إلا الموت، وما بعد العد إلا فراق الأهل، وما بعد العد إلا دخول القبر. إنما نعد لهم عدا، ما بعد العد إلا الموت، إذا انتهى العدد وانتهى الأجل جاء الموت. وما بعد العد إلا فراق الأهل، وما بعد العد إلا دخول القبر. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا؟ فلا تعجل عليهم، لا تستعجلوا هلاك الظالمين، فإن الله سمى لهم أجلا فلن يبادوا قبل نهاية الأجل، ولكن إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ثم ذكر الله تعالى أهوال يوم القيامة وصفة حشر المؤمنين المتقين وصفة حشر الكافرين المجرمين. فقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد جمع واحده وافد كركب وراكب، فالراكب واحد وجمعه ركب، والوافد واحد وجمعه وفد. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ومن عادة الوفد أنه إذا وفد وفد راكبا، من عادة الوفد أنه إذا قدم قدم راكبا، ومن عادة الوفد أنه إذا أتى لشيء جاء وكله أمل وكله رجاء في قضاء ما جاء له وفي إعطائه ما يسأله. فالمتقون يحشرون يوم القيامة ركبانا في هيئة الوفود الراكبة، وكلهم أمل ورجاء وطمع في رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا، وكلهم أمل ورجاء وطمع في رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته. والله تبارك وتعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فهم يرجون رحمة الله تبارك وتعالى، وسيكون الله عند حسن ظنهم إن شاء الله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال بعض المفسرين: وردا في مقابل وفدا، فالوفد الراكب والورد الماشي، الوفد الراكب والورد الماشي. وقال بعض المفسرين: وردا أي عطاشا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا. لأن الله سبحانه وتعالى إذا حشر الناس في أرض المحشر بعد بعثهم من قبورهم، إذا حشر الله تعالى وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، الشمس فوق الرؤوس دانية وجهنم بالموقف محيطة والزحام شديد، هنالك في هذه الساعة الله تبارك وتعالى يكرم المؤمنين، يكرم المؤمنين في أرض الموقف فيطعمهم ويسقيهم، يطعمهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة كالخبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. فالله تبارك وتعالى يجعل الأرض المبدلة يوم القيامة خبزة يطعم منها المتقين في أرض المحشر، ويسقيهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يساقون إلى الجنة وقد شبعوا وذهب ظمأهم وزال. أما المجرمين فالله يقول: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فقال بعض المفسرين: وردا في مقابل وفدا، فالوفد الراكب والورد الماشي. وقال بعضهم: الورد أي العطاش، يحشرون عطاشا مشاتا. ولا مانع من إطلاق تفسير الآية أو اللفظ بالقولين، ويجمع بينهما أنهم يحشرون إلى جهنم مشاتا وهم أشد ما يكونون عطشا وظمأ والعياذ بالله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. المشركون اتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، فقال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقال تعالى: لا يملكون الشفاعة، هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله لا يملكون الشفاعة، فكيف ترجون شفاعتهم وهم لا يملكون الشفاعة؟ إنما كما قال تعالى: لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة ملك الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. فالله تبارك وتعالى هو مالك الشفاعة، وهو الذي يأذن للشافع إكراما له وإظهارا لفضله على رؤوس الأشهاد، يأذن لفلان من الناس أن يشفع، وتكون الشفاعة محددة في هؤلاء الناس، وتكون في المشفوع رحمة به، تكون الشفاعة للشافع إظهارا لفضله ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، وتكون رحمة بالمشفوع فيه، لكنها كلها لله تبارك وتعالى. لا يستطيع أحد أن يشفع من غير إذن الله، والشافع إذا أذن الله له في الشفاعة لن تكون له حرية الاختيار يشفع في من، وإنما ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيحد لي ربي حدا فأخرجه من النار، ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجه من النار. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن للشافع إظهارا لفضله وشرفه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ويحد له ويسمي له من يشفع فيهم. إذا من أراد الشفاعة فليطلبها من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. والله يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فمن اتخذ عند الرحمن عهدا أن يشفع الله تبارك وتعالى في الشافعين فهذا الذي ستكون له الشفاعة، ومن لم يتخذ عند الرحمن عهدا فالله قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وما هو العهد الذي يحق للإنسان الشفاعة يوم القيامة؟ العهد هو لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه فهذا تنال الشفاعة يوم القيامة، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عنها أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. حين قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: يا أبا هريرة أنا كنت أعلم أنه لن يسألني هذا السؤال غيرك لأني رأيت منك الحرص على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. إذن الشفاعة يوم القيامة تكون لأهل التوحيد، تكون لأهل التوحيد، لأهل لا إله إلا الله الذين عاشوا عليها وماتوا عليها. أما الذين ماتوا مشركين وماتوا كافرين فهم الذين قال الله تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى ورضي له قولا، والله لا يرضى إلا عن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فمن قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه نالته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن الوسائل التي تنال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه عقب الأذان وأن تسأل الله له الوسيلة، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. لا يملكون الشفاعة، أي هؤلاء الذين عبدهم مشركون من دون الله لا يملكون الشفاعة، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فلله عز وجل، أو فعلى الله عز وجل فضلا وتكرما له أن يشفع فيه من شاء من الشافعين من النبيين والمؤمنين والملائكة وغيرهم، كما هو مذكور في كتب السنة في موضع الشفاعة. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين نسبوا لله الولد تعالى وتقدس عن اتخاذ الولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. الإد عند العرب معناه الداهية العظيمة، الداهية العظيمة، الأمر العظيم الثقيل جدا. لقد جئتم شيئا إدا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، من ثقله وعظمته تكاد السماوات مع قوتها وشدتها ومتانتها يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا بسبب قولهم اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة، أي لم يتخذ زوجة. والإنسان حين يريد الولد لابد أن يتزوج، فالولد لا يأتي إلا من زوجة للرجل، الرجل لا يأتي الولد إلا إذا تزوج. الله سبحانه وتعالى لم يتخذ زوجة، لأن اتخاذ الزوجة عنوان الضعف، عنوان الضعف وعنوان العجز. والله سبحانه وتعالى يقول عن أعدائنا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وراء الشهوات، وأعظمها وأشدها على الإنسان الشهوة الجنسية. ولذلك قال وخلق الإنسان ضعيفا أمام هذه الشهوة. فاتخاذ الزوجة هذا من الضعف والعجز. الشاب إذا بلغ الحلم صار يفكر في الزواج، تفكيره في الزواج عنوان ضعف وعجز، لا يستطيع أن يصبر عن النساء. والله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز القادر القاهر فوق عباده، فليس به ضعف يدعوه إلى اتخاذ الصاحبة، فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأنه لم تكن له صاحبة. ثم إن الولد جزء أبيه، والله تعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والولد غالبا يشبه أباه، والله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم إن كل من في السماوات والأرض عبيد لله تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فما داموا عبيده يستحيل أن يكون منهم ولد، يستحيل أن يكون منهم ولد، لأنه لو كان ولدا لم يكن عبدا، فلما كان عبدا انتفى أن يكون ولدا. لأنه في سنتنا نحن البشر، لو أن رجلا عنده أمة فوطأها بملك اليمين فأنجبت له ولدا، الولد أبوه حر وأمه أمة مملوك، إذا ولد الولد من أمة من رجل حر، فهل يتبع أمه في العبودية أو في الرق، أو يتبع أباه في الحرية؟ يتبع أباه في الحرية. فإذا استولد السيد أمته فولدت له ولدا ألحق بأبيه في الحرية، فما دام ولدا ينتفي أن يكون عبدا. فإذا كان هذا في حقكم أنتم، فكذلك الله سبحانه وتعالى أولى بكل كمال من عليكم به. فلو كان لله ولد لم يكن عبدا، والله يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فما داموا كلهم عبيدا انتفى أن يكون له منهم ولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. أحصى الله تبارك وتعالى من في السماوات ومن في الأرض وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل إنسان سيعرض على الله تبارك وتعالى وحده يوم القيامة كما قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كما قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. فالإيمان التام يستلزم العمل الصالح. كلما ازداد الإيمان ازداد المؤمن طاعة لله عز وجل، وكلما نقص الإيمان كثرت المعاصي وقلت الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فكلما ازداد الإيمان في القلب كان المؤمن سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصيته، وكلما نقص الإيمان في القلب رأيت ذلك الإنسان سريعا إلى المعصية بطيئا عن الطاعة. إن الذين آمنوا أي بقلوبهم الإيمان التام المستلزم لصالح العمل بجوارح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عاجل ثوابهم في الدنيا، من عاجل ثواب الإيمان والعمل الصالح في الدنيا أن الله تبارك وتعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد، لأنهم تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته. ومن تقرب من الله تقرب الله منه. من تقرب مني شبرا تقربتم إليه ذراعا، وتقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. فالمؤمنون بصالح عملهم يتقربون إلى الله، وهذا التقرب يوجب لهم محبة الله عز وجل، كما في الحديث القدسي أن الله تعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا أحب الله تبارك وتعالى هذا المؤمن الصالح الذي يتحبب إلى الله ويتقرب إليه، إذا أحبه الله حببه الله تعالى إلى عباده، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل شيء يقربنا إلى حبك. اللهم أحبنا وحببنا إلى عبادك وحبب صالح عبادك إلينا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم تختم السورة بقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما يسرناه بلسانك. فإنما يسرنا القرآن بلسانك يا نبينا، كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما لولا أن الله يسره ما استطاعت الألسن أن تنطق بحرف منه، لأن هذا كلام الله، القرآن كلام الله، لولا أن الله يسره فجرت به ألسنتنا ما استطاعت الألسن أن تنطق بحرف واحد من كلام الله، ولكن الله أنعم علينا به وأنعم علينا بتيسيره، فإنما يسرناه بلسانك لماذا؟ لتبشر به المتقين، لتبشر به المتقين، تبشرهم بما أعد الله لهم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحين تدقق النظر وتتأمل لتبشر به المتقين وتنظر في سابق الآيات، فترى الله تعالى يقول تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ثم تراه يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ينجي من؟ ثم ينجي الذين اتقوا، ثم في آخر الصورة يقول فإنما يصنعه بلسانك لتبشر به المتقين، فتعلم أن مدار السعادة في الدنيا وفي الآخرة على تقوى الله سبحانه وتعالى، مدار السعادة في الدنيا وفي الآخرة على تقوى الله عز وجل، كما قال ذلكم الرجل الصالح الحكيم ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد. حين تعلم أن مدار السعادة في الدنيا وفي الآخرة على التقوى تجتهد في التقوى، وجماع التقوى القيام بالواجبات وترك المحرمات، القيام بالواجبات وترك المحرمات، ثم قد تزيد التقوى في القلب حتى يفعل الإنسان مع الواجبات المستحبات ويترك مع المحرمات المكروهات، وهذه أعلى درجات التقوى، أعلى درجات التقوى أن يفعل المرء المستحبات مع الواجبات وأن يترك المكروهات مع المحبوبات. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقد قلنا الإنذار هو الإعلام بالتخويف، الإنذار هو الإعلام بالتخويف، وتنذر به قوما لدا يجادلونك بالباطل ليدحضوا به الحق، والله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومرة ثانية يلفت أنظار الكافرين المعاصرين إلى وجوب الاعتبار بوحدة مصير المكذبين من قبلهم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وقد قلنا أن هذا السؤال للتكثير، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ فوجب على الكافرين المعاصرين الذين يكذبونك يا رسولنا أن يحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، فكلا أخذ بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، إن ربك لبالمرصاد، لكل ظالم ولكل طاغية ولكل كافر معاند، إن ربك لبالمرصاد، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وبهذا نصل إلى ختام تفسير سورة مريم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم.
آمين وإياكم مسلمين.
أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وصلتنا إجابات كثيرة من مصر من الأخ أشرف كمال، ومن السعودية من علية ولولو إبراهيم وأم خولة وقوت حسين وأم ياسر وأسماء سيف وفاطمة النعيري وصمية، من الإمارات صوفيا، من الأردن سحر عياش، من العراق أسماء وفائزة أحمد، من المغرب أبو المنذر عبد الحي وأسماء وهبون وإبراهيم الطيوري، من البحرين من الأخ جهاد أحمد. إجابة السؤال الأول: أن جبريل عليه السلام تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فقال: فتنزلت الآية، أي أن نزول جبريل بإذن الله تعالى.
أي نعم، الجواب صحيح وجزاهم الله خيرا.
إجابة السؤال الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي.
الجواب صحيح وجزاهم الله خير.
إجابة السؤال الثالث: معنى ورود النار يعني دخولها وتكون على المؤمنين بردا وسلاما وينجي الله المؤمنين.
الجواب صحيح وينقصه الأدلة، لأن عندنا لا يقبل شيء إلا بدليل. فنرجو من الإخوة أن ينتبهوا لهذا في الامتحان إن شاء الله، إذا أجابوا لابد أن يتبعوا ذلك بالدليل. الورود هو الدخول، ما الدليل على أن الورود هو الدخول؟ تذكر أدلة التي ذكرناها إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، الأخت سهير أحمد من مصر تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ الوالد حفظكم الله تعالى، أرجو من فضيلتكم النصيحة العاجلة، فأنا بفضل الله مواظبة على دروس الأكاديمية إلى حد كبير، ولكن هذا يتعارض مع بعض واجباتي كأم وكزوجة، فهل أقوم بتأجيل الدراسة حتى يكبر الأطفال مع الحرص على سماع بعض الدروس فقط؟ أرجو النصيحة.
قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فزادك الله حرصا وأعانك وقواك على مسؤولياتك، لكن اغتنم الفرصة ولا تفوتيها، فإن الله قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخت أم وليد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم وليد.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا أخي المقدم.
نعم.
اللي سأل استفسار عن الأكاديمية الآن، إذا وصلتني يعني رسائل من الأكاديمية أجيال المسجلة بغير العربية، وأنا أرسلت كذا مرة للمشرف أرسلت هذا بس ما أرسل مرد، هل في مشكلة عندي في التسجيل ولا إيش؟
طيب، هذه الأشياء تراجعيها مع مشرف الموقع.
راجعتها بس ما في رد.
راجعيه مرة أخرى وإن شاء الله يرد عليك. معنا اتصال آخر فضيلة الشيخ. السلام عليكم. الأخ أبو أنس من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
كيف حالكم يا شيخ؟
نحمد الله عليك.
عندي سؤالين للشيخ.
تفضل.
السؤال الأول: كيف نجمع بين قاعدة أن الله إذا حب عبدا قذف في قلوب العباد محبة هذا العبد، وبين تكذيب وبغض وعدم محبة كثير من المجتمعات التي يرسل إليها الرسل لهؤلاء الرسل؟
نعم.
السؤال الثاني: ما رأي فضيلة الشيخ في تفسير الشيخ الشعراوي؟ وشكرا.
وإياكم يا أخي، جزاكم الله خيرا. الأخت أم ناصر من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم ناصر، الأخت أم ناصر من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، بارك الله بكم.
آمين آمين وإياكم. تفضلي.
بالنسبة للاستغفار، هل يحق لي أن أقول لا إله إلا الله أستغفر الله بجلدي ولوالدين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات؟ هذا رقم واحد.
السؤال مرة أخرى.
ما هي صفات المؤمنين وصفات المؤمنات؟
ما هي صفات المؤمنين؟
ما هي صفات المؤمنين وصفات المؤمنات؟ وما هي مقصود الساعة اللي هو الصلاة مع الأذان بالنسبة للمرأة؟ ما هي أفضل وقت في الصلاة؟ هل هو بعد الإقامة في الصلاة أو قبل الإقامة أو بعدها بساعة أو في أي وقت
مثلا؟ أخت مناصر، الأسئلة الفقهية في برنامج الجواب الكافي، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر من الأخ إسلام السيد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
جزاك الله خير.
وإياكم.
يا شيخ، أسألك سؤال عن التقوى. كيف تحقيق التقوى في هذا الكم من الاختلاط الفاحش في الجامعات وغيره؟ وجزاك الله خير. السلام عليكم.
وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، الأخ أبو أنس من السعودية سأل على الجمع بين قاعدة أن الله إذا أحب عبدا إلى آخر الحديث وإرسال الرسل وتكذيب قومهم لهم.
نعم. ما ذكره من أن أكثر الناس كذبوا رسلهم وعصوا أمرهم وخالفوهم فلم يحبوهم يجعلنا نقول أن المراد بالمحبة في قلوب الصالحين، في قلوب الصالحين المؤمنين، فلا ترى المؤمن إلا يحب الصالحين. وأما الكفار فهم أولا عادوا الله سبحانه وتعالى، فلن يوالوا أولياء الله عز وجل. نعم.
كان سؤال الثاني عن رأي فضيلتكم في تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى.
الشيخ عليه رحمة الله لم يسمي تفسيره تفسيرا، وإنما سماه خواطر الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه.
نعم. الأخت أم ناصر من الكويت كان سؤالها ما هي صفات المؤمنين وخصوصا المؤمنات على ما أعتقد.
السؤال يعني أظنه غير واضح، ولكن إذا كانت تريد أن تسأل كيف يكون المسلم مسلما وكيف تكون المسلمة مسلمة، ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في المسلمة حتى تكون مسلمة حقا، فأعظم آية جمعت الصفات التي يجب على المسلم أن يتحلى بها هي آية الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. فهذه الآية جمعت الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم ومسلمة.
معنا فضيلة الشيخ اتصال من الأخ زياد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ زياد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
تحية إليكم أخي عبد الرحمن.
الله يحييك.
وإلى الحاضرين معكم بالاستديو، وأخص بهذه التحية المباركة فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه.
آمين.
وجزاه عنا كل خير.
حياك الله أخي زياد.
عندي سؤال لو سمحتم.
تفضل.
هناك الكثير من الناس من يفهم الشفاعة فهما سطحيا وبسيطا مما يدفعهم إلى التواكل والقعود عن العمل. فنرجو من فضيلة الشيخ أن يوجه نصيحة عامة في هذا الشأن. وفي الختام أريد أن أؤكد لفضيلة الشيخ أنه أحبه في الله.
حبك الله.
أرجو أن ينال من فضل دعائه لنا وللأمة جميعا.
بارك الله لك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك أخي زياد.
تفضل فضيلة الشيخ.
أعد سؤاله.
كان يسأل عن فهم الشفاعة وأن هناك أناس يفهمونها ويقعدون عن العمل، فما نصيحتكم؟
أظننا كررنا مسألة العمل وأكدنا عليها في هذا البرنامج أكثر من مرة، وذكرنا ذلك القول الحكيم: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فترك العمل توكل على الشفاعة هذا خطأ عظيم جدا. الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، ولا تتمكن هذه الكلمة من قلب إلا وتثمر العمل الصالح ولابد، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فعلى كل راج شيئا أن يأخذ بالأسباب التي تؤدي به إلى تحقيق رجائه. أما الرجاء مع عدم الأخذ بالأسباب فهذا تمني والتمني لا يتحقق أبدا. نعم.
الأخ بهجت فاضل من مصر يقول: أخي الحبيب عبد الرحمن، إني أحبك في الله وأحبكم جميعا وأدعو الله أن يجمعنا في الدنيا على الخير وأن يجمعنا يوم القيامة في الدرس الأعلى. آمين. وأنا أقول له: أحبك الله الذي أحببتني فيه شيخنا الكريم، والله إني أحبك في الله وأدعو الله أن يجازيك خير الجزاء عن كل حرف نطق به لسانك.
آمين.
وأن يجمعنا معكم في دار الخلد. شيخنا الفاضل، سؤالي هو: نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهداة، فكيف يقول له المولى الكريم: فلا تعجل عليهم؟ هل كان صلوات الله وسلامه عليه يتعجل عذاب وعقاب الكافرين؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن الفطرة البشرية ولا سيما في وقت الاستضعاف والاضطهاد والتعذيب تتطلع إلى تعجل النصر كفطرة بشرية، لكن الله سبحانه وتعالى دائما كان يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر ويحث عليه، والنبي أصلا بدوره كان يحث أصحابه على الصبر ويرغبهم فيه. فتطلع إلى النص وإلى هلاك الظالمين هذه فطرة بشرية قد لا يستطيع الإنسان دفعها كما هو واقعنا اليوم. كلنا نتطلع إلى الخلاص وكلنا ننتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، لكننا نصبر أنفسنا حتى يأذن الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، الأخ عبد الحميد من الجزائر يقول: ما الفرق بين أز الشيطان للكافرين ووسوسته للمؤمنين؟
نسأل الله العافية. الشيطان إذا تسلط على الكافر قلنا دفعه إلى المعاصي دفعا، فلا ترى الكافر إلا سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعته. أما المؤمن فالشيطان يوسوس له لكن لا يؤزه ولا يدفعه، يوسوس له ثم الإيمان والتقوى في القلب حسب قوتها وضعفها تدفع هذه الوسوسة وتردها، كما ذكرنا قبل قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
فهو الشيخ معنا اتصال من الأخ عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك شيخ عبد العظيم؟
نحمد الله إليكم.
أشهد الله يا شيخ أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أعتني فيه.
أسأل الله أن يرزقنا وإياك والحاضرين الإخلاص.
اللهم آمين. والحوض. آمين. جزاك الله خيرا.
رزقنا وإياك التقوى واليقين والتوكل.
اللهم آمين. آمين. شكر الله لك.
أحبك يا شيخ.
آمين. جزاك الله كل خير.
الله يحفظك يا شيخ. من سورة المؤمنون يا شيخ ذكر الله عز وجل في الأطوار في خلق الإنسان وختم بها قول الله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين.
نعم.
هل هناك معنى يا شيخ او هل هناك سبب اختيار الله عز وجل في هذه الكلمه؟ يعني مثلا ما اختار الله عز وجل فسبحان الله احسن الخالقين؟
يعني سؤالك عن تبارك واحسن يعني؟
طيب يا شيخ
سؤالك عن لفظ تبارك واحسن؟
اي نعم تبارك الله.
يعني الله تعالى قال فتبارك الله، عايز يقول ما قالش احسن ليه؟
اي نعم
شيخ. ماشي ان شاء الله.
الله
يبارك يا شيخ. جزاك الله خيرا. لا، هذا القرآن لا يسأل عنه بهذا. القرآن لا يسأل عن الله تعالى قال فتبارك الله، ما قالش لفظة تانية غير تبارك الله ليه؟ لهذا هذا السؤال لا يورد ولا يسأل عن كلام الله بهذا السؤال. نعم.
معنا اتصال من الأخ مبارك من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الرحمن.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي إني أحبه في الله.
أحبك الله الذي أعطانا فيه.
والله يا شيخي إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أعطانا فيه وغفر الله لي ولك.
وأنك أحييت فينا التوحيد.
الحمد لله. بشرك الله بالخير وجزاك الله خيرا. الحمد لله.
سؤالا يا شيخ.
تفضل.
أمامنا مسجد يصلي به أحد المبتدعة، هل يجوز لي الصلاة وراءه؟ وشكرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم يا أخي.
المبتدع لا يصلى وراءه إلا عند الضرورة إذا تعين، بمعنى أننا في الصلوات الخمس المساجد والحمد لله كثيرة تقام فيها الجماعة، فإذا ابتليت بمسجد قريب منك وإمام مبتدع فأتركه وتجاوزه إلى إمام آخر من أهل السنة وإن بعدت المسافة، فلك بكل خطوة حسنة. لكن أحيانا يتعين علينا أن نصلي وراء المبتدأ، مثل لو كانت مثلا سنة التجميع، تجميع الجمعة في المسجد الجامع مقامة، والقرية ليس فيها إلا مسجد واحد تقام في الجمعة، أو مثل صلاة العيد تقام في الخلاء، تقام في الخلاء وكل البلد يصلون خلف إمام واحد، ففي مثل هذه الصلاة في المسجد الجامع يوم الجمعة وفي صلاة العيد في الخلاء، إذا ابتليت بإمام مبتدع لزمك أن تصلي وراءه، ولا يجوز لك أن تترك الصلاة خلفه لأجل بدعته، لأنك في هذه الحالة إما أن تصلي وإما أن لا تصلي فيلزمك الصلاة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف كل بر وفاجر، وهذا من عقيدة السنة والجماعة كما قال يوم الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وذلك إذا تعينوا، لكن عند الساعة نتركهم ولا نصلي وراءهم، لكن إذا تعينوا لا يجوز أن نترك الصلاة خلف مبتدع من أجل بدعته، والله تعالى أعلم.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخت أم سارة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا
وإياكم
عن هذا التفسير الواضح
آمين
الذي يشفي الصدر
الحمد لله
ويفرج الكروب.
الحمد لله جزاك الله خيرا.
نسأل الله عز وجل أن يحبك ويجعلك في منزلة أعلى الدين وفي مقعد صدق عند ملك
المقتدر. آمين آمين. شكر الله لك.
هل لك أي سؤال؟
نعم نعم فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا.
نعم.
كيف ذكرت أن الأمم الظالمة لن تزول لن حتى يستوفى أجلها؟
نعم.
بدليل قوله تعالى: فلا تعجل عليهم.
نعم.
إن نعد لهم عدة.
نعم.
فكيف نجمع جزاك الله خيرا بين هذه الآية و حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغير القضاء إلا الدعاء؟ هل يعني هذا أن دعاء المسلمين
نعم.
لن يغير يعني
نعم نعم واضح هذا السؤال. واضح السؤال نعم.
جزاك الله خير. وكذلك بالنسبة لأجل الإنسان قلت أنه كذلك هو محدود، وهل دعاء الإنسان يعني دعاء الوالدين بالنسبة للإنسان الذي يزيد في عمره؟
أي نعم نعم.
كما جاء في بعض كلام أهل العلم أن بين الوالدين يزيد في عمر الإنسان، فهل يعني دعاء والديه له بزيادة في عمره نتيجة بينه بهم يعني لا ينطبق عن هذا الحديث؟ وأرجو التوضيح وجزاكم الله خير.
وإياكم إن شاء الله.
تفضل شيخ.
جزاها الله خيرا ونشكر لها حرصها واطلاعها. هناك حديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: اللهم متعني بأبي سفيان وأخي معاوية وزوجي رسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد سألت الله لآجال معلومة أو مضروبة. لكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا لأنس بن مالك بطول العمر. وقد وردت أحاديث: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فتكلم العلماء على مسألة زيادة العمر ونقصه بالطاعات وبالمعاصي، وهل هي زيادة حسية ونقص حسي أم زيادة معنوية؟ بمعنى من اجتهد في طاعة الله من بر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك، الله تبارك وتعالى يبارك له في عمره وإن قصر، فيفعل في العمر القصير ما لا يفعله غيره في العمر الكثير. أم أنه يكون عمره ستين عاما أو ستين سنة، فالله تعالى يجعلها بزيادة بالدعاء وبالعمل الصالح سبعين مثلا أو تسعين. تكلم العلماء في الزيادة كما قلت، هل هي زيادة حسية أو زيادة معنوية؟ والأرجح أنها زيادة حسية، ولكن هذا بالنسبة لما في أيدي الملائكة من صحف. أما اللوح المحفوظ فقد سبق فيه بعلم الله وقضائه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، لا مبدل لكلمات الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى في أيدي الصحف التي بأيدي الملائكة يقول: يا ملائكتي، فلان هذا إذا وصل رحمه يكون عمره كذا، وإذا لم يصل رحمه يكون علمه كذا. وقد سبق في علم الله أنه سيصل وسيكون عمره كذا، أو أنه لن يصل وسيكون عمره كذا، والله تعالى أعلم. فهذا معنى ما سألت عنه الأخت الفاضلة وجزاها الله خير.
معنا اتصالين فضيلة الشيخ. الأول من الأخ أبو يحيى من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
احسن الله اليكم يا شيخنا
واليكم
السلام والمسلمين خيرا.
اللهم امين واياك
جميعكم هذا
امين يا رب العالمين.
شيخنا قلت في تفسير قوله تعالى وان منكم الا واردها.
نعم.
ان الورد هو الدخول.
اي نعم.
وقلت بارك الله فيكم في قوله تعالى ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. ان الورد هو المشي او العطش.
اي نعم.
اختلاف المفسرين.
نعم.
السؤال يعني جزاكم الله خيرا
واياكم
يعني كيف نفرق بين المعنيين للكلمة الواحدة في القرآن وما هو الضابط الذي يضبط هذه الفروق بين المعاني للكلمة الواحدة مع المختلفة للكلمة الواحدة.
نعم.
وشيخنا يعني لا تنسانا من صالح دعائكم بظهر غيب وجزاكم الله خيرا
ووفقكم الله والمسلمين.
جزاكم الله خيرا أخي فضيلة الشيخ. معنا اتصال آخر من الأخ أمجد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
أيوة عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
هو حضرتك بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين.
نعم.
يعني هل يعني معنى أحسن الخالقين يعني هو ما فيش خالق إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
إيه معنى كلمة أحسن الخالقين؟
ماشي. واضح السؤال.
جزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ الأخ أبو يحيى من مصر سأل عن قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها. ذكرتم فضيلة الشيخ أن الورود هنا معناه الدخول وذكرتم اليوم في قول الله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا معنى الورود هنا المشي والعطش. كيف نفرق بين معاني الكلمة الواحدة في القرآن الكريم؟
هو في الظاهر عندنا اختلاف في الكلمتين وارد وورد.
نعم.
وارد هذا هو الورود الذي كان عنه سابق. أما الورد هذا الذي فسره العلماء بأنه المشي أو العطش. فهناك اختلاف في اللفظتين. وإن منكم إلا واردها ونحشر المجرمين يومئذ ونحشر المجرمين جهنم يوم نسوق المجرمين جهنم وردا. ففيه لفظة وفيه فارق في اللفظ في الكلمتين.
فضيلة الشيخ الأخ أمجد من مصر كان سؤاله عن قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين عن كلمة عن معنى كلمة أحسن في هذه
عن الحياة. أحسن الخالقين هل هناك خالق غير الله؟ ويقول فتبارك الله أحسن الخالقين هل هناك خالق غير الله حتى يكون ربنا أحسن الخالقين؟ الجواب أن الخلق هنا بمعنى التقدير. الخلق هنا بمعنى التقدير. ولذلك كان من معجزات عيسى بن مريم عليه السلام قوله إيه أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أخلق لكم أي أقدر هنا. فالخلق معناه التقدير. فتبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين. فلا خالق بمعنى الخلق الذي هو الإيجاد من العدم إلا الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ معنا اتصال من الأخت أم هيفا من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله خيرا شيخنا
وإياكم إن شاء الله.
ممكن أسأل لو سمحت عن قول
شرف
نظرة الأمانة في جذب القلوب الرجال.
نعم.
وهل هو قول علماء؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا
وإياكم.
لا هذا حديث مرفوع وتستطيعين أن تحصل عليه إذا فتحت رياض الصالحين في باب الأمانة ستجد هذا الحديث بلفظه هذا إن شاء الله.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ محمد بكري من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
عايز أسأل بس فضيلة الشيخ عن رأيه في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا والشيخ طه سعد.
ممكن السؤال مرة أخرى وأعلي صوتك.
واضح السؤال.
أسأل فضيلة الشيخ عن رأيه في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محمد عبده.
طيب واضح السؤال جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ.
تفسير الشيخ رشيد رضا تفسير رائع وجيد إلا أن هناك بعض الهفوات لا تقدح في التفسير ولا تعيبه. وكذلك القول في تفسير الإمام محمد عبد رحمه الله هناك تفسير جيد لكن مع الحذر منه. ولذلك نحن نقول على الطالب أن يبتدئ القراءة بالكتب التي يثق فيها تماما ثقة حتى إذا أشرب قلبه هذا العلم كان علما صحيح. لأن الإنسان إذا بدأ بالقراءة من أي كتاب أشرب قلبه ما قرأ ثم قد يكون فيه شيء غير صحيح فيصعب أن يخلص نفسه منه بعد ذلك. فلذلك لا نقول للطلاب لا تبدأوا بالكتب الكبيرة هذه ولا الكتب التي لا تطمئنوا إليها. ابدأوا كما قلنا بمختصر تفسير ابن كثير لشيخنا الرفاعي، ابدأوا بتفسير السعدي، ابدأوا بتفسير الجزائري، مشايخ أهل السنة المشاهير الذين تأخذ منهم وأنت مطمئن بإذن الله عز وجل.
فضل الشيخ استأذنكم إذا كان أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار
فضل
أخي.
فضيلة الشيخ حضرتكم فضيلتكم عندما كنتم تشرحون لنا يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فجاء على خاطري سورة الزمر في آخرها يقول الرحمن تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة وبعدها بآية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة فسياق المجرمين معروف أو سياق الكفر معروف لأنهم لا يريدون أن يدخلونها مما فيها من العذاب فما يكون الداعي لأن يساق المتقين إلى هذه الجنة ويعلمون ما فيها من خير السؤال الثاني أنه في آخر سورة مريم فإنما يسرناه بلسانك فهل يكون المقصود باللسان اللغة لغة العرب أو غيرها جزاكم الله خيرا
وإياكم إن شاء الله. السؤال الأول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة هؤلاء سيقوا وهؤلاء سيقوا فما الفرق بين اللفظين؟ نحن قلنا في سورة الكهف في قصة الخضر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة قلنا الوراء معنى الخلف فإذا حملنا اللفظ على ظاهره الوراء معنى الخلف قد يقول قائل إذا كان الملك وراءهم إذن هم تجاوزوه فلماذا يعمد الخضر إلى عيب السفينة وهم تجاوزوا الملك وانتهى قلنا أن الوراء من الألفاظ التي تطلق على الشيء وإيه على الشيء وضده على الشيء وضده وراء بمعنى الخلف وراء بمعنى الأمام وهي هنا بمعنى الإمام وكذلك لفظ سيقة في الموضوعين في الموضع الأول جاء في موضع الإهانة والإذلال والموضع الثاني جاء في موضع التكريم والتشريف فأما السؤال الثاني سؤالك الثاني فإنما يسرناه بلسانك
فضيلة الشيخ
قلنا اللسان يطلق على اللغة يطلق على اللغة وعلى الكلام اللغة وعلى الكلام ولذلك سبق في الصورة في قول في حق الأنبياء عليه السلام وجعلنا لهم لسانا صدق لسانا صدق قلنا المراد باللسان الثناء عبر عن الثناء باللسان لأنه يكون باللسان كما أن العرب تطلق على النعمة اليد يقول لفلان عندي يد أي نعمة لأن النعمة تكون باليد
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ولكن لي استفسار بسيط في السؤال الأول من بعض المشايخ سمعت أن هناك المؤمنين عندما يقفون أمام الجنة فينظرون أمام وراءهم وينظرون ويبحثون عن أناس كانوا معهم في مساجد الله فلا يريد فيتأخرون عن الدخول فيساقون إلى, 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 إلى الجنة تسوقهم الملائكة إلى الجنة فهل في هذا شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا لا أعرف هذا لا أعرف الذي ذكرت أنهم يتفقدون إخوانهم قبل دخول الجنة وإنما في الحديث الصحيح أنهم يتفقدون إخوانهم بعد دخول الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة تفقدوا إخوانا لهم حتى إن النبي قال يعني ما أنتم بأشد مناجاة يعني في بمعنى الكلام يعني أنهم يجادلون الله تبارك وتعالى ويناشدون في إخوانهم أشد من مجادلة الرجل أخاه في حق الله عنده يقول ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فما يزالون بالله حتى يشفعهم فيهم فهذا التفقد في الحديث إنما يكون بعد دخولهم الجنة والله تعالى أعلم.
مع اتصال فضيلة الشيخ من الأخ جمال فاروق من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ جمال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أخي.
حياكم الله يا مرحبا. يا مرحبا بكم.
ازيك عم الشيخ؟
نحمد الله عليكم.
الله يبارك حفظكم الله
وإياكم
وجزاك الله خيرا وزادكم علما
آمين وإياكم آمين اللهم آمين.
يا شيخنا أنا لي عند حضرتك مناسبة أن تعتمون بكتابي الوصايا المنبرية والأربعون المنبرية وربنا سبحانه وتعالى قدر وبلغناهم إن شاء الله
جزاك الله خيرا. ما سؤالك؟
هل من مزيد في الكتب والوصايا المنبرية؟
أي نعم الأربعينيات وصلت إلى عشرة أربعينيات في لو تتبعت ستجد إن شاء الله أخي جمال. جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا أخ جمال. ما اتصال آخر من الأخت أم محمد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
تفضلي.
بارك الله فيك شيخ عبد العظيم وجعله إن شاء الله في ميزان حسناتك.
اللهم أمين وإياكم.
سؤالي وبالنسبة للصراط المستقيم بالنسبة للورود إلى جهنم، هل هو يعني كنت أنا مفهومي من قبل أن الورود يكون ماشي على الصراط اللي يكون من تحت جهنم أو هو دخول جهنم نفسها؟ هذا سؤالي جزاك الله خير.
وإياكم إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا والسائلة وجميع المسلمين ممن ينجيهم الله سبحانه وتعالى كما قال ثم ننجي الذين اتقوا. المرور يكون في وسط جهنم ثم إنها تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على خليل إبراهيم في الدنيا. وكل على حسب عمله، كل على حسب عمله، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كراكب جواد ومنهم من يمر يجري على رجليه ومنهم من يحبو ومنهم من يقع، نسأل الله السلامة والعافية. فالورود معناه الدخول، لكن المؤمنون على حسب أعمالهم يكون إحساسهم بالنار. حتى إنه ورد في بعض الأثار لكنها ضعيفة أن بعض المؤمنين لما يجوز الصراط ويعدوا الناحية الثانية من النار يسألون إحنا مرين، هل مررنا على جهنم؟ هل عبرنا الصراط؟ لأنهم لم يشعروا بها تماما. فنرجو من الإخوة أن يبلغ بهم الخوف مبلغا شديدا، يعني يجعلهم يردون القول، لكن نقول هذا أرجح الأقوال المفسرين أن الورود هو الدخول، ولكن إن شاء الله تكون النار بردا وسلاما على المؤمنين بإذن الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، الأخت لولو إبراهيم من السعودية تقول أرجو منكم مشكور منك مشكورا عرض مشكلتي على الشيخ، فأنا مشغولة بطلب العلم ومنذ افتتاح قناة المسجد العلمية بارك الله فيها، وأنا مشغولة بمتابعة الدروس ليلا ونهارا لدرجة أنني لا أجد وقتا لقراءة القرآن الكريم تلاوة وحفظا، كذلك صلاة 4 ركعات قبل العصر تركتها لأن الوقت لا يكفي، حتى أنني أجد قساوة في قلبي ما العمل، لا تقل خصصي وقتا، فمشاغل البيت والوظيفة تزاحمني أيضا، أرشدني أرشدك الله.
نسأل الله أن يهدينا ما سبيل الرشاد. مما وصى به علماء السلف طلاب العلم أن يحفظوا القرآن أولا، أن يبدأوا بحفظ القرآن، ثم وصوا من فرغ من حفظ القرآن ألا ينشغل بطلب العلم عن حفظ القرآن الكريم، بل يجب التعاهد ويجب المراجعة. هكذا وصى السلف رضوان الله عليهم في كتبهم طالب العلم يبدأ أولا بحفظ القرآن الكريم، فإذا أنعم الله عليه به فلا بد أن يتعاهد القرآن، ولا يجوز له أن ينشغل عن القرآن بأي علم أبدا، بل يجب أن يتعاهد القرآن بالمراجعة كل يوم ورد مهما كانت الأشغال ومهما كانت الواجبات والمسؤوليات. وبعدين ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.
فضيلة الشيخ، الأخت سمية من السعودية تقول هل محبة الناس للصالحين دليل مطلق على أنهم من المتقين؟
يعني نقول أن محبة الناس وأعني بالناس المؤمنين الصادقين، محبة الناس المؤمنين الصادقين، نحن نريد المحبة الدينية لا المحبة العاطفية التي تكون للبر وللفاجر، لا، المحبة الإيمانية في قلوب المؤمنين لإنسان تقي تدل على أن هذا من حب الله سبحانه وتعالى، أحبه الله فحببه إلى عباده، والمحبة ما دام الله أحب وحببه إلى عباده فلا شك أنه عند الله مقبول بإذن الله عز وجل.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وزادكم علما. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. وهكذا أعزائي المشاهدين نكون قد انتهينا من تفسير سورتي الكهف ومريم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته وأن يمتعنا بعلمه وعمره. موعدنا يوم الأربعاء المقبل مع فضيلة الشيخ محمد حسان والحلقة الأخيرة من شرح متن الأصول الثلاثة الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.